بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال رحمه الله: أي ذكرنا لكم من تلك الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه، التي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام وكالهدايا وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها، فتعظيمها إجلالا بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. كذا عندكم في كل النسخ؟ ها؟ كأنه لم يذكر الخبر. قال: فتعظيمها إجلالا بالقلب. ها؟ إجلالها عندكم، ها؟ أحسن، إجلالها أحسن من إجلالا. حتى يتم الكلام: فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله لعباده من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، وشرعها من جملة المناسك التي يتقرب بها إليه، فعظمت منته فيها من الوجهين: إلا ما يتلى عليكم في القرآن تحريمه من قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولكن الآية: ولكن الذي من رحمته بعباده
أن حرمه عليهم ومنعهم منه تزكية لهم وتطهيرا من الشرك به وقول الزور. ولهذا قال: فاجتنبوا الرجس، أي الخبث القذر من الأوثان، أي الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله، فإنها أكبر أنواع الرجس. والظاهر أن من هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثير من المفسرين، وإنما هي للتبعيض، وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات، فيكون منهيا عنه عموما وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصا. لكن هذا لا يستقيم، بل هي جنسية أحسن، وأن المراد اجتنبوا الرجس من جنس الأوثان. فكلها رجس، وأما لو جعلنا من هنا تبعيضية فإن المعنى المتبادر بعض الأوثان رجس وبعضها ليس برجس، فاجتنبوا الرجس منها دون ما ليس برجس. وأما المعنى الذي ذكره السعدي وأن المراد اجتنبوا الرجس أي جميع المحرمات عموما ثم قال من الأوثان، هذا المعنى يحتاج إلى تقديم وتأخير لا على هذا السياق. كان يقول: فاجتنبوا من الرجس الأوثان، واجتنبوا سائر الرجس، أو نحو ذلك. أما بهذا السياق فلا يستقيم إلا أن تكون من هنا لبيان الجنس، وأن جميع الأوثان رجس. فقول الله اجتنبوا الرجس من الأوثان أي من جنسها ومن نوعها، فكلها رجس. ولذا لم أرى أحدا ذكر ما ذكره السعدي رحمه الله كابن كثير وابن الجوزي والشنقيطي، وكذلك كثير من العلماء كابن القيم وشيخ الإسلام، كلهم على أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. وإن كان المعنى الذي قاله السعدي رحمه الله صحيحا، لكن حمله على حمل هذه الآية عليه الظاهر أنه لا يستقيم. وإلا المعنى الذي يريده السعدي اجتنبوا كل الرجس، والمحرمات كلها رجس، ومن الرجس الذي تجتنبوه الأصنام والأوثان. لو كان هذا المراد لقال: فاجتنبوا الرجس ومنه الأوثان، أو اجتنبوا من الرجس الأوثان وسائر الأوثان، أو وسائر الرجس. ومما يؤيد هذا المعنى قوله: واجتنبوا قول الزور، فلو كان الرجس هنا عموما كل المنهيات لما كان هناك إعادة لقول الزور. قال: واجتنبوا قول الزور، أي جميع الأقوال المحرمات، فإنها من قول الزور. فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور أمرهم أن يكونوا حنفاء لله، أي مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه غير مشركين به. ومن يشرك بالله فمثله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها فتخطفه الطير بسرعة، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد، كذلك المشركون. فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات. فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء، كذلك المشرك إن ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. لما ذكر الله تعالى بعض الحرمات، ذكر البيت الحرام والحج والأيام المعلومات وشيئا من مناسك الحج كنحر الهدي والطواف ونحوه من سائر ما يقضيه الحجاج، قال الله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحرمات الله جاء عن بعض السلف قال هي المناسك، مناسك الحج، وجاء عن بعضهم قال هي كل ما حرمه الله، فكل ما حرمه الله فهو من حرمات الله. وجاء عن بعضهم قالوا حرمات الله كل ما أمر الله به فأوجب فعله وحرم تركه وتضييعه. والحق كما قال السعدي رحمه الله أن حرمات الله شامل لذلك كله. قال: وحرمات الله كل ما له حمرة، كل ما له حرمة وأمر باحترامه، سواء عبادة كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام والهدي والعبادات، ويدخل فيه أيضا الأمكنة والأزمنة بل والأشخاص كالأنبياء والرسل والقائمين بدين الله، كل ذلك من حرمات الله. فتعظيم هذه الحرمات أي إجلالها ومحبتها خير للعبد عند ربه في الدنيا وفي الآخرة. فمن عظم المحرمات اجتنبها، ومن عظم المأمورات اجتهد في أدائها وفعلها، ومن عظم الأماكن المحرمة والأزمنة المحرمة خشي الله فيها وتجنب معصية الله فيها، وهكذا سائر الأمور التي لها حرمة جعل الله تعالى لها حرمة، فتعظيمها خير للعبد عند الله سبحانه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، حرمت أو أحلت لكم بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم. هذه الإشارة قال بعض المفسرين إنها إشارة إلى الآية التي في سورة المائدة وهي قول الله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. قالوا: فهذا الاستثناء في هذه الآية إلا ما يتلى عليكم المراد به ما ذكر في سورة المائدة. وقال بعض العلماء: بل المراد به الآية المذكورة في سورة الأنعام، قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. رجح بعض المفسرين أن الاستثناء هو المراد بالإشارة إلى الآية الثانية التي في سورة الأنعام بوجه قوي، وهو أن سورة المائدة من آخر ما نزل، فلا يمكن أن يكون إحالة في هذه الآية إليها وهي متأخرة عنها. بل قول إلا ما يتلى عليكم أي ما قد تلوتموه وما علمتموه. قالوا: فتكون الإشارة إلى الآية التي في سورة الأنعام أرجح، لأن الآية التي في سورة المائدة متأخرة، ولا يمكن الإشارة بالاستثناء إلى شيء لم يتلى بعد. هناك آية نظير هذه في سورة المائدة، نعم محتمل أن الإشارة إلى الآية التي في المائدة. قال الله: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذه الآية التي في سورة المائدة: إلا ما يتلى عليكم، هذا الاستثناء ممكن تكون الإشارة فيه إلى الآية التي في سورة المائدة أيضا. أما هذه الآية التي في سورة الحج فالاستثناء المراد به الظاهر أنه الآية التي في سورة الأنعام، وكان ذكر فيها بعض الأشياء فقط، ثم في سورة المائدة ذكر أوسع من ذلك. فلعل من قال إشارة إلى الآية التي في سورة المائدة أراد ما آل إليه الأمر في آخر الأمر، أنه على ما في سورة المائدة بقطع النظر عن هذا الاستثناء خاصة. ثم قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس يطلق على النجاسة ويطلق على غير النجاسة، قد يطلق على ما ليس بنجس رجس إذا كان فيه قذر وخبث. فالمراد اجتنبوا الخبث والقذر من جنس الأوثان، فهي قذر وخبث كلها دون استثناء. واجتنبوا قول الزور، والقول الزور هو الكذب وكل قول باطل، كل قول باطل فهو من قول الزور. قد سمى الله تعالى قول المظاهر زورا، الذي يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي. قال الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قد سمى الله بعض مقالات المشركين زورا، ثم قالوا عن الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أو نحو ذلك، قال: فقد جاءوا ظلما وزورا. سمى الله مجالس الكفار التي فيها الكفر بالله مجالس زور. قال الله عن المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. فالزور عام في كل كلام باطل. فالدعوة إلى البدع زور باطل، الدعوة إلى المعاصي وتزيينها من كلام الزور والباطل، وإن كان يستدل بآيات من القرآن وأحاديث من سنة رسول الله. إذا كان يدعو إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قول الزور. فإذا الزور شامل لكل كلام باطل مخالف للحق يجب على المسلم أن يجتنبه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وتأمل كيف عبر بلفظ الاجتناب، فلفظ الاجتناب أبلغ من لفظ الترك أو الابتعاد. لم يقل تركوا قول الزور أو ابتعدوا عن قول الزور، بل اجتنبوا، إشارة إلى أن تكونوا في جانب وقول الزور في جانب آخر. إذا رأيتم قول الزور في جانب فكونوا في الجانب الآخر، فلا تقل الزور ولا تشهد الزور ولا تحضر مجالس الزور ولا تفرح بذلك، فإن الله تعالى أمر باجتناب قول الزور أيا كان. ويدخل فيه شهادة الزور، شهادة الزور هي من قول الزور. ولقبح قول الزور قرنه الله تعالى بالشرك، اجتنبوا الرجس من الأوثان والشرك واجتنبوا قول الزور. وهذا وقع في أدلة كثيرة، قرن الشرك بالله بقول الزور، كقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم من قول الزور، قول باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور. فقرن قول الزور وشهادة الزور بالإشراك بالله سبحانه في عدة أدلة ليبين خطر ذلك. ثم قال الله تعالى في مدح المؤمنين المعظمين لحرمات الله، قال حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، فمعنى حنفاء أي مقبلين على الله بالعبادة والإخلاص، لا يبتغون غيره ولا يلتفتون إلى غيره، بل إقبالهم على الله معرضون عما سواه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثل لمن أشرك بالله، أنه كمثل من سقط من السماء من مكان مرتفع، فإما أن تخطفه الطير، لأنه إذا سقط لا شك أن من يسقط من السماء يموت فيتقطع فتخطفه الطير، ويبقى كل جزء منه وكل قطعة منه في جوف طائر متفرقا ممزقا، أو تهوي به الريح أي تأخذه الريح وتحمله إلى مكان سحيق أي بعيد. وما المراد بهذا المثل؟ قال بعض المفسرين المراد بهذا المثل بيان بعد المشرك عن الله سبحانه وعن الحق، وأنه بعيد عن الهدى وعن الخير كبعد من سقط من السماء فتخطفه الطير أو هوى في مكان سحيق. إذا صار ممزقا في بطون الطيور بعيد. وقال بعضهم المراد بهذا المثل بيان عجز المشرك وعدم استطاعته على نفع نفسه يوم القيامة، فالذي يسقط من السماء لا يملك شيئا ولا يستطيع أن يتصرف ولا أن يدبر لنفسه شيئا. فمثل المشرك كمثل إنسان ساقط من السماء لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء يوم القيامة. وهكذا كما أشار السعدي رحمه الله إلى المغزى والمراد من هذا المثل. فهذا مثل عظيم من أقوى ما يدعو إلى اجتناب الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من محاجة القرآن البليغة. أخوني يقول في قول الله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، قال القرطبي ومن قال إن من للتبعيض فقد قلب معنى الآية وأفسده، كذا ذكر في هذه الورقة والعهدة على هذا الكاتب.